بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عودا على بدء ولنختم حديثنا المتعلق بحديث أبي سعيد الإنكار، راقت لي كلمة نفيسة للحافظ ابن رجب رحمه الله تتعلق بما أشرت إليه آنفا من حماس بعض الأتباع لأقوال متبوعيهم وأثر ذلك على الجانب العلمي والسلوكي، فأستأذنكم في قراءة هذه الأسطر من كلام الحافظ ابن رجب لنفاستها وأهميتها في هذه القضية. قال رحمه الله: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، ما هو لله، لا غضب لأنه خولف متبوعه أحمد مالك الشافعي أبو حنيفة وغيره من الأئمة. قال: وهذا الظن خطأ قطعا، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه، فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو، اسمعوا يا إخوان، اسمعوه بآذانكم وقلوبكم، وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا عن اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولما انتصر له، ولا من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة 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 تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قاله رحمه الله في تعليقه على حديث أبي سعيد، بل في حديث الآتي بإذن الله تعالى، حديث أنس، بل حديث أبي هريرة: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. وإنما ذكرته هنا لمناسبة المعنى الذي تطرقنا إليه قبل قليل. ولنعد لاستكمال البحث في مسألة الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب أظنه لا يحتاج إلى تبيين ولا إلى توضيح، والمقصود بالإنكار في القلب أن يقع في قلبك ويعلم الله عز وجل من نفسك كراهية ذلك المنكر، كراهية ذلك المنكر، وهذه التي لا يعفى فيها أحد. لماذا لا يعفى فيها أحد؟ لأنه لا يضرك ولا يترتب على إنكاره بالقلب أي ضرر، بينما الإنكار باليد أو باللسان قد يترتب عليه ضرر، إما ضرر يعني تراه أنت وتقدره، أو ضرر من السلطان. أحيانا قد يتعرض الإنسان بسبب إنكاره بيده أو بلسانه لسجن وقتل وتهديد في عرض ونحو ذلك، وهذا معروف، لكن إنكار القلب لا يعذر فيه، لأن تخلفه دليل على تخلف الإيمان. كيف صار تخلف الإنكار دليلا على تخلف الإيمان؟ لأن المؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فإذا خلا قلبه من إنكار المنكر بالكلية فليس بمؤمن. انتبهوا للعبارة، إذا خلا قلبه من إنكار المنكر، والمنكر هنا ليس المنكر الذي يتعاطاه في هذه الجزئية الصغيرة أو في هذا الوقت، لا، كل المنكرات، كل المنكرات، فإنه ليس بمؤمن بل كافر. لكن لو خلا قلبه من إنكار منكر من المنكرات، واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهذا لا يسلب عنه وصف الإيمان. فما دام أن في قلبه إنكارا لبعض المنكرات فهذا عنده إيمان، لكن أن يخلو قلبه من إنكار كل المنكرات، يرى مشركين ولا كل واحد ما عنده مشكلة، يرى عصاة لا يبالي، يرى من يشربون لا يبالي، ينتشر الزنا لا يبالي، ما يقع في قلبه إنكار والعياذ بالله، فهذا والعياذ بالله ليس في قلبه إيمان. لكن والله خف إنكار المنكر عنده هذا في صورة من الصور دون بقية الصور، فهذا لا، باق في حقه وصف الإيمان. وهذا معنى قوله في حديث ابن مسعود، وفي هذا في حديث ابن مسعود ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وكذلك أيضا في قوله وليس نعم وذلك أضعف الإيمان، أي أن يتوقف إنكاره على قلبه. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الإنسان إذا لم يرى المنكر، إذا لم يرى المنكر بل بلغه أن أناسا يفعلونه مستثيرون في بيوتهم، فإنه لا يجب عليه بل لا يجوز له أن يكشف ما استتروا به، لا يجوز له أن يتتبع ويكشف ما استتروا به. لكن لو قدر أن ثمة مكانا يجتمع فيه أهل المنكر ومستمرون فيه، بحيث أصبح هذا ليس بيتا يؤوى إليه ويفعل فيه منكر عارض، بل أصبح مأوى لإيقاع المنكرات كشرب المخدرات، تعاطي المخدرات أو شرب الخمور أو العياذ بالله، أو كونه وكر للدعارة مثلا، فإن هذا انقلب الآن بدلا من أن يكون بيتا يؤوي أصبح مقرا لإيش؟ ليش؟ للفواحش والمنكرات. فهنا يجب على السلطان أن يقمع وأن يقلل هذا المنكر. وفي هذا أيضا الحديث من الفوائد عظمة هذه الشريعة، حيث رتبت الواجب على هذه الاستطاعة على هذا الترتيب الذي ذكرناه. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن للقلب عملا، أن للقلب عملا، لقوله فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه. بل لو قال قائل إن جل مراتب الدين العليا منضوطة بعمل القلب لم يكن مخطئا. وقد سبق معنا في أوائل الأحاديث أن أصل الإيمان، أصول الإيمان الستة وأصل الإحسان كله عائد إلى القلب. ما يدرك إن فلان يؤمن بالملائكة، ما يدرك إن فلان يؤمن بالقدر، ما يدرك إن فلان يؤمن بالكتب أو بالرسل أو ما تدري، كلها أعمال قلبية. بل أعمال القلوب في جملتها أفضل من أعمال الجوارح من حيث الجملة، أعمال القلوب مقامها عند الله أفضل من أعمال الجوارح، أفضل من أعمال الجوارح. فالإيمان والإحسان والإخلاص والتوكل والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والخشية وقل ما شئت من هذه الأعمال كلها عائدة إلى عمل القلب. نعم يرى عليها، ترى آثارها على الجوارح، لكن أصلها في القلب. وفي ما تقرر من الأحاديث، تقرر من الكلام السابق أيضا، نستفيد فائدة عظيمة، وهو أنه يراعى في تطبيق هذه القاعدة، يراعى في تطبيق هذه القاعدة مع كل أحد، سواء كان الإنكار على أفراد الناس أو على عامتهم، لكن يراعى ذلك فيما يتعلق بالأمة بشكل أكبر. بمعنى تراعى هذه المراتب وما يتعلق بها من مصالح ومفاسد إذا كان المنكر عاما، هذه واحدة، أو كان المخاطب بالخطأ إنسان أو شخص ذا مقام علي ومرتبة سنية إما دينية أو دنيوية كالحكام والأمراء والعلماء، فخطابهم ليس كخطاب غيرهم. وأختم بكلمة للإمام أحمد رحمه الله يلخص فيها فقه هذا الباب حين قال: والناس يحتاجون إلى رفق ومدارات. هذا الكلام يقوله أحمد وهو المتوفى سنة كم؟ 241. الناس يحتاجون إلى رفق ومدارات، فكيف اليوم هم إلى ذلك أحوج وأشد. وقد قرأت لشيخنا ابن باز رحمه الله أن الناس في هذا الزمان يحتاجون إلى صبر ورفق ومدارات وتحمل، كانوا يقول أكثر من ذي قبل، وقد صدق. وفي الجملة الموفق والفقيه في باب الاحتساب يراعي المتغيرات. فنحن مثلا الذين أدركنا شيئا من واقع الناس قبل الانفتاح الإعلامي ندرك كيف كان حال الناس قبل 20 أو 30 سنة وكيف حالهم الآن. قبل 30 سنة أيها الإخوة كنا ننكر على الذي يمشي في الشارع ليس عليه إيش؟ شماغ. ليس إنكارا لأنه حرام، لكن لأن مخالفة العرف ليست من السنة، ليست من السنة. كنا لا يمكن أن نرى في بلدنا امرأة تكشف وجهها أبدا، أنا أتكلم على المنطقة التي يعيش فيها. لكن الآن الوضع اختلف تماما. كانت مصدر الفتاوى، مصادر الفتاوى، مصادر التلقي عند الناس معروفة، علماء بأشخاصهم أو جهة شرعية انفردت بالفتوى، أو حتى كانت محل التوجيه من قبل ولي الأمر. يسمع الناس ماذا قال ابن عثيمين، ماذا قال ابن باز، ماذا قالت اللجنة الدائمة. هذه أسئلة الناس، وأبناء الأربعين يدركون هذا جيدا ممن عاشوا في بلادنا. اليوم صار الناس يتلقون عن الصغير والكبير، وصارت أعينهم انفتحت على مفتين خارج الحدود، وأصبحوا يسمعون في المسألة قولا وقولين وثلاثة، وأصبحوا يسمعون أقوالا. بعضهم يقول بتعبيره لجهله: إيش هذا الدين الجديد؟ أول مرة نسمع. وكأنه قد أفنى عمره في طلب العلم، لا هو دين جديد ولا شيء، إنما هو جهلك وعدم اطلاعك فقط. قال: طيب ليه المشايخ أول ما يقولون هذا القول؟ فنقول: من الفقه أن لا تنشر الأقوال على المستفتي العامي، يتشوش. هو يسأل العالم يريد إيش؟ قوله فقط، ولا يريد البحث العلمي. فمن الفقه أن لا يشتت، بل يقول له: لا يجوز، حرام، إن طلب الدليل أعطي، لكن لا يناسب أن يعطى العامي الخلاف الفقهي. لكن لما انفتح الباب صارت لغة العلماء وطلاب العلم الذين يخرجون في الفضائيات من الموثوق بهم اضطروا أن يشيروا إلى الخلاف في بعض المسائل حتى لا يتهم المفتي أو العالم المتحدث بأنه جاهل أو لا يعرف في المسألة إلا قولا واحدا. فليس هذا تشتيتا للناس ولا تغيرا في الدين كما يظنه بعض الناس، لا، لكن انفتاح الناس يقتضي أن أحدث الناس بأن في المسألة قولا وفي قولان أو ثلاثة أو أربعة. أما أن يبقى الإنسان وكأن الناس لا يسمعون إلا له ولا يقرؤون إلا له، فهذا ليس بجيد، ليس بجيد. ولا يعني هذا أن تتنازل عما تعتقده وتراه، لا، فرق بين هذا وبين هذا. إنما الكلام في طريقة إيش؟ إصدار الفتوى، أو على الأقل عرض الفتوى، عرض الفتوى. فإذا نقول الاستطراد أحيانا ينسي، ما النقطة التي عفوا يا جماعة، واحد، أنا لي بس قلب واحد فقط، ها عبد الله، الإنكار بالقلب. نعود إلى موضوع الإنكار بالقلب، فنقول هذه هي آخر المراتب. لا، أنا النقطة الأخيرة انطلقنا في الرفق والمدارات، قضينا، انتهينا من موضوع القلب، أغلقنا ملفه. لا، كنا نتحدث عن موضوع الرفق والمدارات، وهذا ينبغي أن يراعى أيها الإخوة، ينبغي أن يراعى تماما. وأحق الناس بالمراعاة به من؟ الوالدان والأولاد والجيران والأصحاب والأحباب. في منطقتنا كنا قديما نعرف أن الإنكار على من يسمع الغناء أو من يحلق اللحية سهل، والمستمع يقول لك إيش؟ جزاك الله خير، والله يهدينا، وأنا عاصي. لكن صار الآن الذي يمارس هذين المنكرين يقول لك: يا أخي الغنى فيه قولان، يعني يصدمك بهذا القول. طبعا أنت تحتاج تقول له تعال من هو العالم المعتبر الذي أفتى بمثل هذا وكم واحد، تناقشه بعلم وهدوء. هذه هي المدارات، لا أن تسفهه وتجهله وتقول أنت ما تفهم هذا هوى ووى إلى آخره. لا، أيضا كذلك قد يسمع مع أن حلق اللحية حكي الإجماع على كما حكى ابن حزم وغيره الحلق التام. فالمقصود أيها الأفاضل نحتاج إلى رفق ومدارات حتى في المسائل الاجتهادية التي أشرت إليها آنفا. إذا كان القول الذي تراه أنت مرجوح عندك بوضوح وعندك أن النص واضح، ينبغي أن تطرح ما لديك برفق وهدوء، ولا تطرحه بعنف وشدة، لأنك بهذا تنفر أكثر مما تقرب، ولا تحقق مقصودك الذي تريد. والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
أحسن. هذا الحديث أصل في الأخلاق، أصل في النهي عن الأخلاق المرذولة والمحرمة. وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالنهي عن الحسد، فإنه أصل من أصول الذنوب الكبار، أصل من أصول الذنوب الكبار. وما خرج إبليس من الجنة إلا بهذا الذنب. قيل له: ما لك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. حسد، والحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين أو عن الغير، إن صح إضافة الألف واللام إليها، تمني زوال النعمة عن الآخرين. أما سؤال الله إياها مع بقائها عند الآخرين فهذا غبطة لا يذم الإنسان بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها. وفي بعض الأحاديث: ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. بوب البخاري على هذا الحديث، وهو حديث ابن عمر في الصحيحين، باب الاغتباط بالقرآن، باب الاغتباط بالقرآن. وموسى لما صعد إلى السماء ووجد أن عدد أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكثر، غبط محمد عليه الصلاة والسلام على ذلك. والحسد من أخلاق اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والحسد لا يصدر من نفس مؤمنة بحكمة الله. نعم، قد يعرض الحسد عرضا في القلب، هذا لا يضر كما سيأتي معنا بعد قليل، وكما هو معلوم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، لكنه يذم أو يأثم الإنسان به إذا استقر في القلب. أما الخاطر فلا يؤاخذ به الإنسان. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: ما سلم جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه، يظهر هذا على فلاتات لسانه وجوارحه، والكريم يخفيه، والكريم يخفيه ويدافعه. ومن أعظم أدوية علاج الحسد المجربة كثيرا أمران: أولا أن تدعو لمن وقع في قلبك إيش حسد له بأن يوفقه الله وأن يبارك الله له بحسب عدد ما حسد به من مال أو علم أو جاه أو الثانية ما أرشد الله إليه، واسأل الله من فضله، أن تكثر من سؤال الله من فضله، وأن تعتقد أن الله الذي أعطى هذا وذاك قادر على أن يعطيك، وأن حسدك لن يسلب النعمة عن ذاك ولن يجلبها إليك. لكن من آفات الحسد أنه قد تترتب عليه مفسدة للمحسود، وهي مفسدة العين. ولا أبالغ في هذا، لكني لا أمنع أو لا أنفيه، لا مبالغة ولا نفي. إذا ماذا على الإنسان؟ على العبد أيها الإخوة أن يتحصن بأذكار الصباح والمساء ليحفظه الله عز وجل من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. فمتى ما وجد تمني زوال النعمة عن الآخرين فقد وقع الإنسان في الحسد المحرم، والحسد من الكبائر، والحسد من الكبائر. قال ولا تناجشوا. النجش في اللغة يطلق على الإثارة والتحريك، والعلماء اختلفوا هل المراد بالنجش أو النجش، هل المراد به أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، أم أن النجش يدخل فيه كل تحايل وتلاعب في المعاملات المالية. من أخذ المعنى اللغوي عمم وقال بالقول الثاني، وكثير بل أكثر العلماء على تفسيره بالتفسير الأول وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها فقط ليريد أن يعني يورط طرفا أو من أجل أن يحوزها هو إلى رحله ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا يرجح أن تفسير النجش خاص وليس عاما، لأنه لما ذكر هذه الصورة دل على أنها صورة خارجة عن النجش، وقد يقال إن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. صورة بيع البعض على بيع الآخرين، يأتي إلى تاجر أو صاحب دكان فيقول له مثلا بكم هذا الكتاب، فيقول له بأربعين ريالا، فيقول صاحب المكتب الآخر المكتبة الأخرى هو عندي بنفس الطبعة والتحقيق وبخمسة وثلاثين ريالا. يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ هذا أيها الإخوة يوغر الصدور. وقد تأملت في عموم البيوع المحرمة وجدت أن كثيرا من عللها بالإضافة إلى ما يحصل من الظلم فيها لوحظ ملحظ إغار الصدور وتفريق القلوب فيها. وإلا أصول المعاملات المحرمة تعود إلى ثلاثة أمور كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في القاعدة النورانية. أصول البيوع أو أصول المعاملات المحرمة تعود إلى ثلاثة أسباب أو أصول. أولها الظلم، الثاني الغرر، الثالث الربا. وقد يقال بأنها أصلان الظلم والغرر، ويكون الربا صورة من صور الظلم، لكن أفرد لأسباب يعني يطول شرحها هنا. أصول المعاملات المحرمة تعود إلى هذه الأشياء الثلاثة، الظلم والربا والغرر. فكل معاملة فيها ربا باطلة، حل الله البيع وحرم الربا. كل معاملة فيها ظلم محرمة، كل معاملة فيها غرر محرمة، إلا ما استثناه الشرع من الغرر اليسير المتعلق بالأصول والثمار والتوابع كما هو معروف. قال ولا وكونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر، هذه جملة تعليلية للنواهي السابقة، فإن مقتضى الأخوة والعبودية لله ألا نحسد ولا يكذب بعضنا على بعض، ولا يبع بعضنا على بيع بعض، ولا يقصد إلحاق الضرر بأخيه المسلم. ثم بين ذلك بقوله المسلم أخو المسلم، واختيار لفظ الأخوة فيه استدرار للعاطفة، وهذا له نظائر في الشرع. قال الله تعالى في شأن القتل فمن عفي له من أخيه، ففيه نوع من الاستدرار، لأن مقتضى الأخوة أن تعفو، كذلك مقتضى الأخوة أن لا يحصل منك إيش ما يحصل من هذه المحرمات التي سبقت أو التي سيأتي ذكرها. قال لا يظلمه، فلا ينقصه حقه بالاعتداء عليه أو جحد ماله أو غير ذلك من صور الظلم المتعلقة بالأعيان أو بالأموال أو بالحقوق، ولا يخذله. وضابط الخذلان هنا أن يكون محتاجا إلى نصرته فلا يفعل وهو قادر. ضابط الخذلان أن يراه محتاجا إلى نصرته فلا يفعل مع قدرته. لماذا قلنا مع قدرته؟ لأنه قد يخذل فعلا أخوك ويظلم ويحتاج إلى نصرتك لكنك لا تستطيع، فيدخل هذا تحت إيش؟ عموم القاعدة أيضا، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الصور مثلا أن ترى أن أخاك قد بخس حقه، أو تعلم أن قضيته وصلت للمحكمة، نعم، أو رأيت مشهدا، شهادتك ترفع الظلم عنه فتترك نصرته في هذا المقام. ومن ذلك أيضا أن تراه يتحدث عنه في مجلس بتهمة وأنت تعلم يقينا أنه براء منها، فتركك الدفاع عنه خذلان. وفي الترمذي بسند فيه نظر: ما من مسلم يخذل مسلما في موقف يحب فيه نصرته إلا خذله الله في موقف يحب أن ينصر فيه، أو كما جاء في الحديث. وهذا مقتضى الأخوة، بل مقتضى المروءة والشهامة والنخوة، ولو لم يأتي به دليل لكان العقل يقتضي ذلك، فكيف وقد جاء به هذا الحديث؟ ولا يحقره. وقبل أن ننتقل لموضوع الاحتقار، باب الخذلان أيها الإخوة يعني لا يقتصر فقط على مقام الحقوق، قصد الكلام القولي. يعني مثل موضوع الشهادات، أنا أذكر موقف يعني أوضح لكم ما أريد أن أقوله قبل أن أنتقل لموضوع الاحتقار. حادث سيارة، أنا كنت أحد الحضور. سبب الحادث أن هذا الرجل قطع الإشارة، فلما قطع الإشارة جاء شخص من الجهة اليمنى فارتطم به. النظام يسمح بأخذ الانعطاف جهة اليمين، فلو لم يأتي في أحد من الشهود، لو لم يأتي لقضي به على الذي أتى من الجهة اليمنى، باعتبار أن الإشارة كانت خضراء للقادم من هذه الجهة. فلو لم يشهد الآن لحمل الذي أخذ المنعطف ذات اليمين لحمل الخطأ، بينما الخطأ على الذي قطع الإشارة. فهذا من الخذلان، لو لم يأتي الشاهد الآن هذا من الخذلان، ترى حقه يبخس فتتركه. وأما الاحتقار فالمراد به الازدراء والنظر بالدونية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، أي احتقارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الاحتقار يكون بالأقوال كما يكون بالأفعال، وأحيانا يا إخوان يكون بمجرد إشارة، فيدخل هذا تحت قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فقد يذكر فلان في المجلس فلا يتكلم بكلمة، لكن ماذا يقول؟ هكذا إشارة توحي بالاحتقار، مثل اللي لا يهمك أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم بما في القلوب. قد يكون هذا من باب التحذير، هذا بابه آخر، لكن باب الاحتقار أن تتكلم به على سبيل الاستنقاص، على سبيل الاستنقاص لا على سبيل التحذير منه أو على سبيل النصح. يأتيك ناصح يستنصحك في أمر الزواج فترى أن هذا الرجل لا يناسب أبدا لسبب أو لآخر، وتقول فيه، فهذا باب النصح بابه آخر، لكن نحن نتكلم من غير هذا القيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، أشار إلى قلبه عليه الصلاة والسلام 3 مرات، تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء وهو ملكها، وهو الذي تصدر عنه بقية الجوارح، والذي تصدر عنه بقية الجوارح. وهذه الجملة يرددها عدد من الإخوة حينما ينكر عليه منكر ظاهر فيشير بيده، وأيضا 3 مرات يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فهل هذه حجة له في قوله؟ الجواب باختصار نقول له: لو كانت التقوى ها هنا لظهرت ها هنا، فلانفكاك بين القلب والجوارح. ذلك أن المقرر أنه ما من كمال في الظاهر إلا وله نصيب في الباطن، وما من نقص في الظاهر إلا وله نصيب في الباطن، ولا شك. فهذه حيلة للتخلص من الخطأ غير مقبولة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا خطورة الاحتقار: بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر، والمعنى يكفيه ولوغا في الشر أن يحقر أخاه المسلم. الله أكبر. بعض الناس يظن أن مسألة الاحتقار هينة، وهذا دليل على كون الاحتقار من الكبائر، دليل على كون الاحتقار من الكبائر. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كل المسلم، أطلق قاعدة هنا عظيمة فيما يتعلق بالأموال، بحقوق المسلمين، فقال كل المسلم على المسلم حرام، هذه قاعدة كلية. ففسرها بقوله دمه وماله وعرضه، فلا يجوز انتهاكها إلا بحق، إلا بحق. والعجيب أننا نتحاشى أن نصيب أحدا بجراحة صغيرة، أو أن نأخذ منه ريالا أو نصف ريال بغير حق، أليس كذلك؟ لكن القسم الثالث هذا موضوع الأعراض إلا ما شاء الله، الغيبة هذه لا يكاد يسلم منها مجلس. قد يتحاشى الإنسان عن النميمة، قد يتحاشى الإنسان عن الكذب، لكن الغيبة تكاد تكون طافحة في مجالسنا، كثيرة لا تكاد تنقطع. حتى إن الإمام أحمد مرة قال: ومن يسلم من الغيبة، كأنها طبع انتشر. وللعلامة الشوكاني رحمه الله كلام نفيس جدا، أنصح بمراجعته لعل الله أن ينفع به، المقام يضيق عن ذكره، فيه طول في رسالته القيمة رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، مطبوعة مستقلة بتحقيق الشيخ عقيل المقطري، وهي مطبوعة أيضا ضمن مجموع مؤلفاته. بغض النظر عن مخالفته لجمهور العلماء في الأشياء التي تستثنى من الغيبة معروفة الستة، لأنه ناقشها وردع بعضها، يناقش النووي هو فيها في حكاية الإجماع، لكن يهمني أن تقرأوا تعليقه على الغيبة كم أفسدت. حتى ابن الجوزي له كلمة أيضا في التبصرة يقول: كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين، كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين. صدق. والآن لو أردنا أن نطبق كلام الفقهاء في حد الكبيرة، وأن مجرد فعلها فسق، لم يكد يسلم لنا أحد إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. ولهذا يا إخوة ينبغي أن نتواصى إذا ذكر إنسان أحد في مجلسنا أن نقول: يا رجل دعه. يقول: إلا فيق. أنا ما أقول تكذب، لكن دعه، لسنا بحاجة لذلك. إن كنت تكرهه فلماذا تهديه حسناتك؟ وإن كنت تحبه فلماذا تغتابه؟ أليس كذلك؟ قسمة منطقية. إن كنت تحبه لماذا تذكره بشر؟ وإن كنت تكرهه فلماذا تهدي حسناتك؟ سيأتي يوم القيامة يأخذ من حسناتك، ولا بد إلا أن تعفو، إلا أن يعفو عنك، إلا أن يعفو عنك. وهذا الحديث كما ترون فيه يعني من الوصايا النبوية العظيمة في البعد عن هذه الأخلاق الرذيلة، فحري بالمؤمن أن يضعه نصب عينيه. نعم تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
حسنت. هذا الحديث أصل في الفضائل، أصل في فضائل الأخلاق، كما كان الحديث الذي قبله أصل في رذائل الأخلاق، فهذا الحديث أصل في فضائل الأخلاق. وهذا من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى، يبتدئ الحديث بهذا الفضل العظيم في تنفيس الكرب. وما هي الكربة؟ الكربة هي كل ما يكرب الإنسان ويغتم منه، سواء كان هذا في مسائل الدين أو في مسائل الدنيا. أما مسائل الدنيا أظن واضحة، ما تحتاج إلى تمثيل، كربة مالية، مصيبة ونحو ذلك، سجن، تهديد بقتل ونحو ذلك، فيكون هذا المؤمن سببا في تخليص هذا المؤمن من كربته. لكن كيف تكون المسائل، كيف يكون الكرب في المسائل الدينية؟ خذوا هذه القصة التي وقعت لابن عباس، وفيها دروس تربوية جميلة. في قصة أصحاب القرية الذين كانت حاضرة البحر، يعني خفي على ابن عباس الحكم القوم الذين سكتوا، هل هم هلكوا أم هم نجوا، أما الساكتون، أما الذين تكلموا، فقد صرح القرآن بماذا؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء، هذا الذين أنكروا، والذين فعلوا المنكر صرح القرآن أيضا بعقوبتهم، بمسخهم قردة وخناسير بما كانوا يفسقون. بقي الذين سكتوا، فقال له عكرمة بن أبي جهل، عكرمة مولاه عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله، قال له لما سكت الله عنهم دل على أنهم لم يهلكوا، أو كلمة نحوها. ابن عباس ما انتبه لهذا المعنى، ذكره ابن كثير، من أحب أن يطلع على تفصيلها فليقرأها. فيقولون ابن عباس من فرحه بهذا الجواب خلع رداءه وكساه عكرمة وقال فرج الله عنك. لو لم يعني يقول لو كان الأمر بهلاك الساكتين لهلكنا، يعني كانوا يقول تمر علينا منكرات أحيانا ما نستطيع ننكرها لسبب أو لآخر. ففرح ابن عباس فكأنه كان إيش في كربة، ومن فرحه أنه ألقى البردة على مولاه عكرمة فرحا بهذا الجواب. وتفصيله رجعوا في ابن كثير، لا أذكر يعني عبارته بالضبط، في آية الأعراف واتلع نعم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وذكره غير ابن كثير أيضا أظن ابن جرير. وانظر إلى عظم الجزاء الإلهي وكرم الرب سبحانه وتعالى، فكربة من كرب الدنيا مهما بلغت ومهما عظمت فهي لا تساوي شيء بالنسبة لكرب الآخرة، التي يبلغ الناس فيها من الكرب مبلغا أن يقول الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك اليوم اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إذا كان هؤلاء الأنبياء أعلم الناس بالله ومآلهم قطعا إلى الجنة ولن تمسهم النار طرفة عين، فكيف يكون حال غيرهم من الناس؟ يوم عظيم 50,000 سنة يقفون وتدنو الشمس منهم قدر ميل، لا يأكلون أكله ولا يشربون شربه، حافية أقدامهم، عارية أجسادهم، كرب عظيمة لو لم يكن إلا كربة الوقوف هذه. فكيف بما بعد ذلك من عرض الإنسان على الحساب وسؤاله عما فعل وعما قال؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الأمر عظيم. فكرم الله عز وجل يتضاعف وجوده ورحمته سبقت غضبه، أنزل على عباده في هذه الدنيا رحمة من 100 رحمة وادخر الباقي لرحمة عباده في ذلك الموقف العظيم. فمن سبق هنا في تفريج الكربات فليبشر بتفريج الله عز وجل لكرباته، ووالله إن كربة من كرب الآخرة لتعادل كل كرب الدنيا، والأمر فوق أن يوصف وفوق أن يعبر عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها صورة من صور تفريج الكربات في التيسير على المعسرين، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، لاحظ، في الدنيا والآخرة. وهذا نموذج تطبيقي لما سبق أن مر معنا من كون بعض الناس إيش يعطى إيش حسناته معجلة في الدنيا، ما هو معجلة يعني قصدي تذهب بركتها، لكن من الناس من يثاب في الدنيا والآخرة، من الناس من يثاب في الدنيا، ومنها تفريج كربات المعسرين أصحاب الديون، فمن كان منكم يطلب أحدا وقد أغناه الله فليبادر اليوم وليرسل له رسالة المبلغ الذي عندك اعتبره واصل، ستجد أثرها عليك في الدنيا الآن قبل الآخرة. ما تستطيع كل الدين، ضع الشطر، ضع النصف، ضع الربع، ضع 10%، نفس عنه، قل له إن سددت المبلغ اليوم أو الشهر القادم فخلاص لا أريد منك إلا نصف المبلغ، ثلثي المبلغ، ثلاثة أرباع المبلغ، نفس عنه ولو قليلا، وأبشر بالخير العاجل قبل الآجل، قبل الآجل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر الله من ستر مسلما، والمقصود هنا أن يقع المسلم في شيء يعاب عليه كشفه، منكر، زلة، فهنا الأصل أن يستر عليه، هذا الأصل المقرر. لكن هل هذا يطرد في كل موقف وفي كل حال؟ الجواب لا. فبعض المجرمين والعصاة المتمردين قد يكون الستر عليهم خيانة للأمة، خيانة للأمة وغش لها. إنسان مثلا يقبض عليه إما عن طريق الهيئة أو الشرطة 3-4 مرات في نفس الجرم، وفي كل مرة يوقع تعهدا بأنه لن يعود وآذى الناس، إما بتفحيط أو بترويج أو بفواحش، فهنا الستر عليه خيانة ولا يجوز. لكن إنسان وقع في زلة، فإن من من الدين أن تدمح زلته أو تزال أو يعني تحفظ، عفوا تحفظ هذه ولا تنشر، وهذا مطلب. وفي حديث يذكره العلماء في باب الحدود لكن في سنده ضعف، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء يكادون يتفقون عليه بأن الإنسان لا يكشف أمره من أول مرة، اللهم إلا في حالات يقدرها القاضي، يقدرها المسؤول، بحيث تكون المصلحة في عدم الستر عليه، لكن الأصل المطرد هو الستر، الأصل المطرد هو الستر. ودائما أيها الأخ الكريم، دائما إذا دعتك نفسك لكشف مستور فضع هذا الذي زل، ضع نفسك مكانه، أو افترض عفانا الله وإياكم أن الذي زل هو أخوك أو أختك، ما الذي تحب أن يصنع به؟ ما الذي تحب أن يصنع به؟ فافعله، وهذا شيء يعني ضابط مقرب لهذا المعنى. قال ثمرة لذلك ستره الله في الدنيا والآخرة، الله أكبر، هذه من الحسنات المعجلة أيضا. وستر الله يعني كما أنه محبوب ومرغوب في الدنيا، لكنه في الآخرة أعظم وأشد. سيكون هناك يوم أيها الإخوة يفتضح فيه الخلق كلهم إلا من سترهم الله. قال الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، عرات حفاة غرلا لا يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فمن ستر ستر عليه، فمن ستر 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 عليه. ومن ذلك ما يقع أحيانا من تورط بعض الموظفين الحكوميين مثلا في قضايا اختلاس. فرق بين الموظف الذي زل مرة وبين الموظف الذي من زمان واختلس أموال ضخمة جدا وتكرر منه الأمر أكثر. فالمقصود أن يراعى في ذلك أيضا المصالح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والمعنى هنا ما يعني تكون هنا شرطية، والله تعالى في عون العبد ما كان في عون أخيه، فشرط الله تعالى عونه استمرار عون الله عز وجل لعبده هنا مستمر ما دام العبد في عون أخيه على أمر دينه أو دنياه. وقد مر معنا وتعين الرجل على دابته تحمله عليها له صدقة. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، والمعنى هنا سلك، سلك طريقا أي دخل فيه، عفوا، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يدخل الكفر والشك والريب إلى قلوبهم كما تدخل الإبرة في المخيط في النسيج. كذلك هنا يدخل الإنسان في الطريق كما تدخل الإبرة في النسيج، يلتمس فيه علما. هنا عندنا جملة شرطية وعندنا اسم منكر، هل نقول هذا يشمل كل علم أم أن هذا يشمل كل، يعني يشمل العلم الشرعي يعني خاص بالعلم الشرعي؟ الظاهر الثاني، بمعنى أن يكون هنا علما من علوم الشريعة أو ما يسانده من العلوم الأخرى التي تعين على فهمه. فعلوم الدنيا كالهندسة والطب والجيولوجيا ونحو ذلك لا تدخل، لكن من طلبها بنية حسنة فهو مأجور ومثاب على ذلك بلا شك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نقف عند هذه الجملة